أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن هذا الاستدلال لا يتوقف على كبرى الإيمان بالتحسين والتقبيح العقليين، وذلك لوجود بعض النصوص التي يستفاد منها حرمة إيقاع النفس في الضرار أو ما يوجب مظنة الضرار، وحينئذ يمكن التمسك بهذه النصوص لإثبات الحرمة الشرعية. ثم إن المصنف يقول: قد يقول قائل بأنه التمسك لإثبات الكبرى بالنصوص الشرعية يخرج الدليل عن كونه عقليا، لأن عقلية الدليل إنما نشأت من عقلية الكبرى، حيث إنه في التقريب الأول كنا نقول أن مخالفة المجتهد لما يظنه من الوجوب والحرمة مظنة الضرر، والكبرى هو أنه دفع الضرر المظنون لازم، وحيث إن هذه الكبرى عقلية فالدليل يكون عقليا، والحال أنه لو كانت الكبرى مدركها هذه النصوص سيكون الدليل شرعيا، فيكون خروجا عن محل البحث، وحينئذ لعله يعتذر للحاجبي ومن تبعه أنهم أناطوا المسألة بالتحسين والتقبيح العقليين، لا بلحاظ أن النتيجة تتوقف على ذلك كما قلت في البحث السابق، بل بلحاظ أن عنوان الدليل هو الدليل العقلي، فهم من جهة كون الدليل عقلي ركزوا على هذه المسألة العقلية ولا يتنازعون معك في تمامية الكبرى وعدم تمامية الكبرى. يقول الشيخ الأعظم: صحيح بأنه لو كان البناء على إثبات الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل عن كونه عقليا، ولكن الظاهر أن الحاجبي في كلماته يمنع من أصل الكبرى، يقول الكبرى لا دليل عليها، وليس كلامه الآن في أنه هل هذا الدليل عقلي أو شرعي. ظاهر كلام الحاجبي ومن تبعه عدم تمامية هذا الدليل لعدم ثبوت الكبرى لا شرعا ولا عقلا، ولأجل ذلك ذكرنا في المطلب السابق بأن إناطة التقريب تماميته من حيث النتيجة، تمامية التقريب من حيث النتيجة لا يتوقف على الكبرى العقلية، بل يمكن إثبات الكبرى بالنصوص الشرعية، وحينئذ عليكم السلام متى ما استطعنا إثبات هذه النصوص بالأدلة الشرعية ثبت المطلب، سميته عقلي الآن أو لم تسميه عقلي. وثم يقول الشيخ: لا يبعد عن الحاجبي أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره، لا تستغرب، حيث إنه اشتبه عليه أصل مسألة الحسن والقبح،
حيث أنه يظهر من بعض كلماته إنكار أصلح الحسن والقبح، وإنما يتكلم هنا بناء على كبرى الحسن والقبح، وإلا هو لا يقبل الحسن والقبح العقليين. فإذا أنكر أصل الكبرى الواضحة أصل الحسن والقبح، فهل من الغريب أن يشتبه عليه الفرق بين الحكم الإلزامي العقلي والحكم غير الإلزامي العقلي؟ خب هي مسألة ثانية الآن ما لها علاقة بها. ولهذا قال نعم التمسك في سند الكبرى بالأدلة الشرعية يخرج الدليل المذكور عن الأدلة العقلية، لكن الظاهر أن مراد الحاجبي واضح النكتة، لكن الظاهر أن مراد الحاجبي منع أصل الكبرى لا مجرد منع استقلال العقل بلزومه. وهل يعقوبها وهل يعقل مثلا الحاجب يضيع عليه المطلب؟ يقول بلي، ولا يبعد عن الحاجب أن يشتبه عليه حكم العقل الإلزامي بغيره بعد أن اشتبه عليه أصل حكم العقل بالحسن شنو والقبح والمكابرة في الأول، أنه العقل إلزامي أو مؤلزامي ليس بأعظم منها في أصل إدراك العقل، ليس بأعظم منها في الثاني. هنا تنبيه شيخنا، وهي مسألة كبروية حاصلها إذا أدرك العقل شيئا كحسن العاد وقبح الظل وحسن الإحسان والصدق وما شاكل ذلك، وجاءت النصوص على طبق إدراك العقل، فهل تحمل هذه النصوص على الإرشاد إلى حكم العقل فلا تكون ظاهرة في المولوية فلا نستطيع إثبات الاستحباب الشرعي للصدق والإحسان والعدل وحرمة الظلم شرعا، أو أنه لا تنافي بين حكم العقل وبين حمل هذه الأدلة على المولوية فنحكم على طبق الأدلة بماذا؟ بحرمة الظلم شرعاً ووجوب العدل شرعاً وما شاكل ذلك من الصدق والكذب وأداء الأمانة وما شاء وضرب والضوء وتعدي الحدود وما شاكل ذلك. وهنا مبنيان يمكن أن يعني يفهما من كلمات الأعلام. المبنى الأول هو حمل الأدلة على الإرشادية ببيان أن الدليل وإن كان له ظهور أولي في المولوية، حيث إن الظاهر أن المتكلم يتكلم بلحاظ مقام إعمال المولوية، وهذا الظهور المقامي يوجب انعقاد ظهور في الكلام في أن الحكم مولوي لا إرشادي، وهذا أصل أولي في الخطابات، ولهذا في كل مورد شككنا أن الحكم مولوي أو لا يحمل على المولوية. إلا أن هذا الاتجاه يقول توجد هنا قرينة توجب رفع اليد عن هذا الظهور المقامي، وهو أن حكم العقل ماذا؟ حكم العقل بمثابة القرينة المتصلة بالكلام، وإذا أدرك العقل شيئا فالظاهر من الخطاب التنبيه على ما يدركه العقل والإرشاد إلى المدرك العقلي، وأن الشارع يتكلم بما هو عاقل لا بما هو مولى، وحينئذ نحمل الأدلة على شنو؟ على الإرشادية. ولهذا حملوا أوامر الطاعة وحرمة المعصية وكثير من الأدلة على شنو؟ على الإرشاد. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول: مجرد إدراك العقل المسبق لمضمون ومؤدى الدليل ليس قرين على رفع اليد عن الظهور الأولي، وذلك لأنه تصدي الشارع للبيان يحتمل عرفا أن تكون له نكتة مولوية أزيد من إدراك العقل، فلو فرضنا أنه لا يوجد أثر زائد، متفتين ما في أثر أصلا زائد لتصدي الشارع، نقول هذا محض إرشاد. أما إذا فرضنا أن هناك أثر مترقب أن يتصدى الشارع لبيان ذلك، فحينئذ يحمل على أن المولى في مقام إعمال المولوية، ويكفي في الأثر أن هذا الفعل موضوع للثواب والعقاب شرعاً، وتترتب عليه الآثار الشرعية أو تحريك مولوي لمن لم يحركه الخطاب، لمن لم يحركه عقله، في معنى أن الشارع لكي يضمن تحقق الفعل ويضمن حصول الملاك يتصدى للبيان لغرض شنو؟ لغرض حفظ الملاك، إذ أن بعض العبيد لا يرون حجية الإدراك العقلي خوف، تفتين بعض العبيد لهذا المولى لا يرون الحسن والقبح العقليين، بل يقولون بالحسن العقلائيين، أو ما يقولون أصلا بالحسن والقبح، وأن لا مسرح للعقل في الأحكام الشرعية، والمولى يريد أن يحفظ الملاك، فلو أوكلهم إلى عقلهم فإنه لن يتحركوا نحو الامتثال، ولن يحفظوا ملاك المولى، فيتصدى المولى ويعمل المولوية، ففي حديث أعمال المولوية. إذن لأجل هذا أو ذاك أو غيره، المهم في أثر ما، يقال نحن نحافظ على الأصل الأولي للخطابات، وهو أن المولى يتكلم بما هو مولى، ويعني أن هذا الفعل موضوع لاستحقاق الثواب، موضوع لاستحقاق العقاب. أما لو كان حكم عقلي محض من باب الحسن والقبح وليس في حيثية شرعية، لا موجب لكونه مصبا لاستحقاق الثواب أو العقاب، خصوصا مع إنكار الملازمة. وأما ما ذكر في باب الطاعة والمعصية، يعني تخلين قلت يلزم على كلامكم أن تحملوا أوامر الطاعة على شنو؟ على المولوية. فإن قلت يلزم على كلامكم حمل أوامر الطاعة على المولوية، فمن يصلي يستحق ثوابين، شيخ علي، ثواب أنه صلى، وثواب أنه شنو؟ أنه أطاع، امتثل قوله أطيع الله. هذا الاتجاه يقول أوامر الطاعة لا نحملها على المولوية لا لنكتة أن العقل يدرك حق الطاعة، بل لنكتة أخرى، وهو لزوم الدور أو التسلسل، وهذه خصوصية في باب الطاعة كما قرر في محله. وأما مثل العدل والظلم والصدق والكذب فإن مثل هذه الموارد لا يلزم منها الدور أو التسلسل. ولهذا يقول هذا المسلك الظلم حرام شرعا. على كلامكم الظلم حرام شنو؟ على كلامكم انتون ذاكين ما الظلم حرام شرعا، لأن كل خطابات إرشاد لحكم العقل. الظلم ليس حرام، والعدل مو واجب شرعا، لأن الأدلة الدالة على حرمة الظلم أو حسن العقل أو 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 الأمر بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، هي إرشاد لحكم العقل. على كلام المبنى الأول ما في عندي شيء يسمونه حرام، الظلم حرام لا تقول إلا بناء على الملازمة، وكثير من يمكرون الملازمة. متفهم مطلب؟ نحن نقول لا، الظلم حرام شرعا، والصدق واجب شرعا، والصدق واجب، والكذب حرام، كل أحكام شرعية، وإن كان العقل يستقل بإدراكها، يستقل بحسن أداء الأمانة، يستقل بما أن ضرب اليتيم قبيح، يستقل، لكن هذا ما يتنافى مع أن هذه أحكام شنو؟ أحكام مولوية تكليفية. نعم في مورد الطاعة عندنا مشكلة الدور أو التسلسل. والمحقق بلي والمحقق النائيني أشار في بحث الملازمة، في بحث التجري، وأنت تعرضوا إلى قطع ملازمة شيخنا في بحث التجري، ما أفرد لها بحث كلمات الأصوليين. يعني إذا تريد أن تراجع بحث الملازمة بينما أدركه العقل وحكم به الشرع، تعرض له الأعلام في بحث القط في باب التجري، بمناسبة إثبات حرمة التجري بقاعدة الملازمة، حيث قالوا أن العقل يدرك قبح التجري، فهل هو حرام شرعا أو لا؟ هناك تعرضوا إلى بحث الملازمة. هناك الميرزا النائيني أشار إلى نكتة في التفريق بين الطاعة والمعصية، وبين مثل العادل والعادل والظلم والصدق والكذب وما شاكل ذلك. ليش إشكال الدور يأتي في الأول لا يأتي في الثاني؟ فلاحظ ثمتا. من هنا يتضح يا شيخ يوسف بأنه المصنف عندما ذكر هذه الأدلة الدالة على حرمة إيقاع النفس في مظنة الضرر، هل هو تام كلام تام أو غير تام؟ فنقول تارة نتكلم، ركز مطلب، تارة نتكلم كما يتكلم الشيخ مع من ينكر إدراك العقل للحسن والقبح، أو لا يرى أن العقل يدرك اللزوم. تارة نتكلم مع من ينكر أصل إدراك العقل أو لا يدرك اللزوم، وتارة نتكلم مع شخص يدرك، يؤمن بالقاعدة ويؤمن بأنها تفيد اللزوم كالعدلية. فإن كنا نتكلم، لازم تغير خطاباتك شيخنا، أي واحد تتكلمين تلاحظ المتكلم، بعد مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات المقام، لازم تلاحظ المتكلم من هو المخاطب، استغفر الله. فإن كان المخاطب الأول لا إشكال أن هذه الأدلة يمكن التمسك بها لإثبات الحرمة الشرعية، فيقال هذه الأدلة نستفيد شرعا حرمة إيقاع النفس في مظنة الضرر، ولا يأتي فيها البحث الذي أشرت إليه، لأن هذا البحث متوقف على التسليم بوجود إدراك عقلي لمؤدى الخبر، لمؤدى النصوص، لمؤدى الآيات. والمفروض أن العقل لا يدرك المؤدى، لا يدرك المضمون النصوص، فحينئذ يكون إشكال الشيخ عليهم مسمار في لوح، ولا يتوقف على المباني. أما لو كنا نتكلم مع من يرى القاعدة ويرى حكم العقل باللزوم، هنا يأتي المباني، فهل هذه الأدلة نعمل بظاهرها فليحذر؟ ظاهرة في الوجوب المولوي، لأن صيغة الأمر ظاهرة هون في الوجوب، وإدراك العقل لمضمون الآية لا ينافي المولوية، وحينئذ يأتي الخلاف الذي أشرت إليه قبل ماذا؟ قبل قليل. ويظهر شيخنا من خلال يعني ما شفت يعني استقل يعني بحث مستقل في هذا، لكن من خلال التطبيقات رأيت كثير من الموارد الذي يسلم المشهور بإدراك العقل يحملون الأحكام على المولوية، منها البراءة الشرعية حيث قرروا أن العقل يدرك البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. لما جاءوا إلى أدلة البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مؤدى حديث الراف مما يدركه العقل. فلو كنا نختار المبنى الأول لكان المناسب أن نقول هذه إرشاد إلى البراءة العقلية، فما عندي شيء يسمونه براءة شرعية، صحيح؟ مع أن المعروف بينهم، بل لم أجد في كلمات إلى زمان متأخر جدا 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 أحد يقول بالبراءة العقلائية، يقولون هذه براءة، أو يقولون أدلة البراءة إرشاد إلى البراءة العقلية، بل يقولون هذه ظاهرة في البراءة الشرعية. وإن ذهب جمع من متأخرين يعني عصر السيد الخوئي وكذا، ذهبوا أنه هذه إرشاد إلى البراءة العقلية، فحملوا أدلة البراءة على الإرشاد. فحكم الأعلام في دليل البراءة على البراءة الشرعية مع إدراك العقل يكشف على أنهم لا يرون رفع اليد عن الظهور بمجرد الإدراك العقلي. مورد ثاني الاحتياط. شيخنا لا إشكال أن العقل يدرك حسن الاحتياط وأن الاحتياط حسن، صحيح. جاءتنا أدلة الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. ماذا قال المشهور؟ قالوا نحملها على الاحتياط الشرعي، مع أن العقل يدرك حسن الاحتياط فمؤداها ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، أخوك دينك فاحتط له. هذه أمور يدركها شنو؟ يدركها العقل، ولكن حملوها على الاحتياط الشرعي. مثلا مور ثالث، تراهم في مسألة الظلم، في بحث الظلم يقولون والظلم حرام شرعا، وإن أنكروا قاعدة الملازمة، عزيزكم باب الملازمة بينما أدركه الأخ حكم بالشر، بل يتمسكون بالرواية، يجيبون نصوص إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، لا كذا، لا تظلمون ولا تظلمون، يتمسكون بالآيات، يصفون لك الآيات. المهم هذه كلها قرائن تكشف على أن مجرد إدراك العقل لشيء لا يمنع من حمل الدليل على المولوية لوجود أثر مولوي مترقب من تصدي الشارع. نعم قد نحمل بعض الأدلة على الإرشاد، يعني نكتة خاصة في الرواية في الدليل، تعليل بنكتة عقلائية، تعليل بشيء ملتفتين المطالب، قد يأتينا دليل نرى المشهور أنه يحملونه على الإرشاد. يعني ليش الآن المشهور تارة يحمل الدليل على الإرشاد تارة يحمل على الإرشاد، مع أن في كل الموارد العقل يدرك مثلا، لا، يرون خصوصية اللسان، فالنكتة خصوصية لسانية مو قاعدة كبروية مضطردة، كل ما أدركه العقل وجاء مضمونه الشرع فهو إرشاد، لا، لنكتة خاصة في لسان الدليل كالتعليل بنكتة عقلية ككذا، فيفهمون ظهور في الدليل على أنه هذا إشارة وتنبيه على ما هو مدرك عقلي. واضح المطالب؟ لا قلت لك لا ما يكون ملازم، بعضهم ينكر الملازمة وبعضهم يتمسك بالنصوص بالصريح. وهم بالنصوص يقول والظلم والعدل واجب لقوله تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، والكذب حرام لما ورد أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، ويتمسكون بحكم العقل والشرع والروايات في مطلب واحد كما مرعنا في المكاسب، موارد مرعنا في المكاسب كثيرة يدركها العقل، ويتمسكون بالروايات ويجعلون الأقوى كلاهما دليلين مستقلين. خب هذا ما يتعلق بمطلب مهم يحتاج تنقيح شيخنا لأنه مشوش أكثر من مرة كنا نتناقش ليش في أنتم هني قلتوا حملتوا على الإرشادية لما جدوا دليل البراءة ما حملتوا على الإرشادية وليش كذا وكذا، تحتاج شوية معالم تتضح أكثر وأكثر من خلال الدراسة، والتفتوا لهذا النقطة ولاحظوها. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول على التقريب الأول، وتبين أن الإشكال المذكور غير تام، فما زال التقريب الأول قائم بأعمدته، ما تزلزل. الإشكال الثاني هو ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما، وهو أنه الحكم الذي ذكرتموه، وهو أن دفع الضرر المظنون لازم، أو لأنها أو يعني في اختلاف الآن العلاج إشكال في الكبرى أو في الصغرى، فأقول أو بعدين نقح الثاني، أو أن المجتهد الآن مجتهد خلنا نشتغل في الكبرى بعدين ننبه على المطلب أحسن. إذن قولكم في الكبرى، قولكم في الكبرى أن دفع الضرر اللازم، ما هو المراد من الضرر في موضوع القاعدة؟ هل المراد من الضرر الضرر الأخروي أو الضرر الدنيوي أو طبيعي الضرر الأعم من الدنيوي أو الأخروي؟ يظهر من الشيخ في العدة والغنية أنه الحكم المذكور مختص بالضرر الدنيوي، ولا يجري في موارد الضرر الأخروي، لأن القاعدة دليلها الغريزة أو الفطرة، وما نلحظه بالغريزة والفطرة أقصى ما في دفع الضرر عن الضرر الدنيوي، كالفرار من الطريق الذي يحتمل فيه مظنة الذي يظن فيه الضرر وما شاكل ذلك، ولا دليل على حكم العقل أو حكم الفطرة أو الغريزة بما يشمل الضرر الأخرى. وبناء على ذلك على التحليل نقول قولكم دفع الضرر المظنون لازم غير تام، لأنه إنما يتم ذلك في الضرر الدنيوي، وما يظن به المجتهد عند احتمال الوجوب أو الحرمة الضرر الأخروي من العقاب، وحينئذ لا يصح تطبيق القاعدة. الشيخ الأعظم واضح يشكل فيقول هذا كسابقه في الضعف، لأن العقل أو الفطرة ترى أن المناط والتضرر بغض النظر عن خصوصية الخصوصيات المتعلق، متى ما وجد ضرر فدفعه لازم، بل دفع الضرر الأخروي أعظم من الضرر الدنيوي، لأنه خلود في العذاب. فهل يحتمل أصلا أن العقل يقول دفع الضرر بالأخف واجب ودفع الضرر الأشد غير واجب؟ هل محتمل أصلا؟ لا يحتمل ذلك أصلا. فتخصيص الضرر بالضرر الدنيوي لا هو بين ولا هو مبين، بل المبين خلافه بتعبيرات الآخر. لا هي بينة ولا مبينة، واضح؟ لا هي بينة الدعوة لا مبينة، بل البيان على خلافها. من الواضح أن دفع الضرر لازم، ولا فرق في ذلك بين الضرر الدنيوي والضرر الأخروي. اللهم، يحتاج دعاء ووضوء واتجاه القبلة. اللهم إلا أن يريد الشيخ في العدة وابن زهرة مطلب آخر، وهو الإشارة إلى النسبة بين لا ضرر وبين البراءة العقلية، بأن يقول صحيح العقل يدرك هذه القضية، دفع الضرر لازم والضرر أعم من الدنيوي والأخروي، ولكنه ببركة وجود قاعدة عقلية أخرى وهو قبح العقاب بلا بيان، يقولون هذه القاعدة تعالج موضوع القاعدة الأخرى الأولى، فتقول القاعدة ترى يقبح العقاب من المولى بدون بيان، إذا أدرك العاقل قبح العقاب وأن القبيح لم يصدر من المولى فأمن الضرر الأخروي. فيقول أنا أظن الوجوب، أظن الحرمة. ظن الوجوب، ظن الحرمة، ظن الحق، وظن الحق مورد عدم البيان، ويقبح العقاب بلا بيان. واضح فكرة؟ فلن أقع في الضرر. ومن الواضح أن حكومة أورود دليل البراءة العقلية على لا ضرر، إنما في أي ضرر؟ إنما في الضرر الأخروي دون الضرر الدنيوي، لأنه هذه القاعدة موضوعها قبح العقاب، عقاب، فلا علاقة لها بالأمور الدنيوية، لأنه هذه العقاب يمكن أن يدور مدار الوصول وعدم الوصول للمكلف. ركز، يناط عقاب المولى بالوصول وعدم الوصول، فيقال ما لم يصلك التكليف فيقبح العقاب. وأما الضرر الدنيوي أمر واقعي لا يدور مدار العلم والجهل، فمن شرب الخمر جهلان تحققت منه المضار الدنيوية، من سقط في النار جهلان اشتباها احترق. فلا معنى لإناطة الضرر الدنيوي بمسألة البيان وعدم البيان، وإنما هذا يأتي في استحقاق العقوبة أو في فعلية العقوبة. المولى لا يعاقب، لا يعاقبك المولى فعلا مع عدم البيان. ولهذا قالوا ببركة البراءة العقلية حينئذ لا يتم هذا البيان. وبناء على هذا التحليل اللطيف الأنيق، هل إشكالهم الآن في الصغرى أو في الكبرى؟ هل إشكالهم الآن في الصغرى أو الكبرى؟ إشكالهم في المقدمة الأولى أو في المقدمة الثانية؟ أي أنت قلت في المقدمة الأولى أن المجتهد إذا ظن الحكم الإلزامي ظن الضرر، ثم قلت ودفع الضرر لازم. يقول الشيخ بناء على هذا التحليل سيكون الإشكال في منع الصغرى لا منع الكبرى، لأن المجتهد إذا ظن لن يظن الضرر مع وجود قبح العقاب بلا بيان، فهو يرفع الصغرى اصلا، ولا تصل النوبه الى المشكله في الكبرى. إذن لعل منظور، بل منظور المنظور الشيخ في العده وابن زهرة وغيرهم الى النقاش في الصغرى ببركه البراءه العقليه. ويوجد هنا تخريج آخر يقول الشيخ أيضا، قد لا يكون نظرهم إلى البراءة العقلية، لأن هنا خلاف هل أصلا هم ظاهر كلماتهم البراءة والحاضر والاحتياط كما درستم في كتب سابقة وسيأتي في محله، لأن في خلاف أن الأصل في الشبهات الحاضر أو البراءة. قد نسب إلى بعضهم القول بشن أو بعضهم نسب إلى المشهور القول بالحاضر والاحتياط، فتخريج المسألة من باب البراءة العقلية قد لا تتناسب. في عندنا تخريج آخر، أن النكتة هي مسألة قاعدة اللطف، وقد بحثنا هذه القاعدة بشيء من التفصيل وأدلتها وكذا في درسين ثلاثة، عندما بحثنا في الإجماع اللطفي عقدنا بحث مستقل في قاعدة اللطف، وذكرنا هناك وأشار الشيخ الأعظم هنا، قد يقال بناء على قاعدة اللطف أن كل ما يقرب الناس إلى الطاعة يبينه، وكلما لا بل وكلما يبعدهم عن المعصية يبين، فلو تعلق الغرض اللزومي بماذا؟ الغرض اللزومي للمولى بالشيء فيوصله المولى لعبيده ولو بالاحتياط، ولو بالأمر بالاحتياط، لكي يضمن عدم وقوعهم في المفسدة ويضمن تحصيل المصلحة. فإن الحكيم مقتضى حكمته حفظ غرضه، ومقتضى قاعدة اللطف حينئذ بأن الشيء إذا كان دخيلا في تحقيق المصلحة يأمر به، فيأمر بوجوب اتباع الظن مثلا، فلأجل قاعدة اللطف لا يمكن أن نقول بأن الظن يوجب حصول الضرر الأخروي، لأنه لو كان يوجب حصول الظن الأخروي المقتضي لاستحقاق العقوبة لأمرنا باتباع الظن حفظا للملاك واقتضاء للحكمة ولطفا من كتب على نفسه الرحمة. ومن الواضح أنه الأدلة أدلت على حرمة اتباع الظن، فهذا يعني أن مقتضى قاعدة اللطف أن المولى لا يعاقب العبيد ولا يضرهم، مع أنه لم يبين لهم ما يوجب حفظ الملاك ولو عن طريق الاحتياط أو حجية الظن أو ما شاكل ذلك. وقد بحثنا هذه القاعدة مفصلة، ما معنى اللطف، اللطف مقرب، اللطف محصل، هل تقسيم صحيح أو كذا في محله. فلعله لأجل هذه النكتة قال بأن المجتهد إذا ظن بالحكم الإلزامي لن يظن الضرر الأخروي، لأنه لو كان المولى يعاقب ونحتمل ذلك فهو خلاف شنو؟ خلاف اللطف. فلأجل هذا أو ذاك لعله ذكروا أن هذا التقريب غير تام، ولكن هذا مرجعه إلى منع الصغرى لا منع الكبرى. فالشيخ يقبل كلام هذا لكن بلحاظ منع الصغرى، وهو ما سيأتي من الشيخ أيضا بيانه. لا، ما ناقش في الكبرى، دفع الضرر لازم بس ما في ضرر. لا، هو يقول إشكالهم تارة نقول أنه يناقشون في الكبرى، فأشكال أول شيء مو محل الكلام، هذا محل الكلام الدليل، صغرى وكبرى عندنا. الدليل هذا الدليل باطل، ليش باطل؟ جابوا مطلب، احنا عندنا دليل مقوم من مقدمتين صحيح، صغرى وكبرى. الآن الشيخ في العدة إنما عبارة يقول الحكم مختص بالأمور الدنيوية، عبارة مجملة. جاء الشيخ أول ما دخل الباح قال شرح كلامهم بالكبرى فأشكل، قال شون الحكم؟ لا إشكال أن العقل يدرك أن دفع الضرار واجب، سواء كان ضرر بدنيوي أو ضرر أخروي، بل الضرر الأخر دفعه أشد وأعظم. فكان إشكاله مبني على أن مراد الشيخ في العدة الإشكال على الكبرى، قال هذا الكبرى متام. بعدين قال ها لعل مقصود الشيخ أمر آخر، ما يناقش الكبرى ودفع الضرر واجب سواء كان ضرر أخروي أو ضرر دنيوي، إنما كلامه مرجعه إلى منع الصغرى أن ما في ضرر لبركة اللطف أو لبركة قال البراءة العقلية. إذا كان هذا مرادهم كلامهم صحيح، هذا سيجي من المصنف نفسه، وهو أنه الكبرى تامة إذا ثبت في ضرر أخروي دفع واجب، إذا ثبت ضرر أخروي دفع واجب، بس ما في ضرر أخروي ببركة البراءة العقلية. وضع فكرة. قال ثانيها ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما، مع أن كلام العدة شيخنا ولهذا قال اللهم يحتاج دعوة توسل، ليش؟ لأن ظاهرها كلامهم في الكبرى مو في الصغرى، ولهذا قال اللهم، هي اللهم يعني شو مطلب يحتاج لنا بك يا الله استعين على هالمطلب الصعب، لأن ظاهر كلماتهم شيخنا هناك مناقشة في الكبرى للمناقشة في الصغرى. بس إذا أردتم ما أدري على خلاف ما يظهر، إذا أردتم ذلك مناقشة في الصغرى هذا سيجيء منا أيضا نحن هذا المطلب. قال ما يظهر من العدة والغنية وغيرهما من أن الحكم المذكور مختص، شوف عبارة مجملة، حكم مذكور يا حكم مذكور، مختص بالأمور الدنيوية فلا يجري في الأخروية مثل العقاب، وهذا كسابقه في الضبح. حمل على ظهره أول شيء الشيخ وهو النقاش في الكبرى وأشكل، فإن المعيار عند العقل هو التضرر، مع أن المضار الأخروية أعظم، فكيف العقل يدرك أن المضار الضعيفة يجب دفعها ولكن الشديدة ما يجب دفعها؟ اللهم إلا أن يريد المجيب ما سيجيء من أن العقاب مأمون على ما لم ينصب الشارع دليلا على التكليف به بخلاف المضار الدنيوية، أمور واقعية بعد تابعة لنفس الفعل أو الترك، علم حرمته أو لم يعلم، أو يريد أن المضار الغير الدنيوية وإن لم تكن لك العقاب، قبح العقاب بلا بيان مو المضار الأخروية، كنا نتكلم في الأول عن خصوصية العقاب، مع أنه في الآخرة في مضار غير العقاب. مثل شنو غير العقاب؟ حرمان الدرجة، البعد، عدم النظر إلا الإنسان بالرحمة، إذا ما رجعنا هذا إلى حيثيات العقاب. المهم أي ضرر من المضار الأخروية، يقول أو يريد أن المضار الغير الدنيوية وإن لم تكن خصوص العقاب، مما دل العقل والنقل على وجوب إعلامها على الحكيم من باب قاعدة اللطف، واللطف دل عليها العقل والنقل، وهو الباعث له على التكليف والبعثة، الغرض من التكليف والبعثة كما قال قاعدة اللطف ترجع إلى مسألة شنو الداعي إلى التكليف وأنه يكلف العباد وأنه يبعث الأنبياء، كله غرضه شنو بيان ما يكون موجبا لإيقاع المكلف في وين في مدفل، في بيان ما يوجب دفع الإنسان عما يقع في الضرر بل وحفظ المصلحة. لكن هذا الجواب راجع إلى منع الصغرى للكبرى، فما يرد، فالمفروض أنهم لا يناقشون الكبرى، كانوا مفروض أن يمنعون عن الصغرى، مع أن ظاهر كلماتهم منع الكبرى.
بمنع الصغرى يتفقون مع الشيخ في النتيجة،
بلي إذا رجعنا كلامهم إلى منع الصغرى بلي يتفقون مع الشيخ. وكل هذا مبني على هالنسبة، هالمشكلة هذه، لأن ذاك عكسه أنت ماذا تقول قبح العقاب بلا دفع الضرر؟ بيان، لأن البيان أهم من العقر والشار. ليش ما تقلب يقولون قلت قبح العقاب بلا بيان؟ والبيان الذي يمكن أن يتكع عليه المولى أعم من الحجة الظاهرة والحجة الباطنة. جاء العقل قول دفع الضرر اللازم واجب، أليس هذا بيان؟ إذا بيان إذا يحسن العقاب. كل واحد كل واحد جرحبه ذاك يقول دفع الضرر اللازم واجب، العقل قبح العقاب بلا بيان وما في ضرر، ذاك يقول لا بالعكس هذا بيان، إدراك العقل لدفع الضرر بيان. فوقع في مشكلة، إذا مشكلة عويصة أنت تنظر هنا لا تنظر هناك، حين بيض الدجاجة في خناء. ثالثها الإشكال كم؟ الثالث على التقريب، لا تنسى شيخنا احنا في اي بحث الان؟ الدليل العقلي، التقريب الاول، اربع تقريبات، التقريب الاول، الاشكال الثالث، ضيع خارطه. قال ثالثها النقض بالامارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها. بيان ذلك لو كان دفع الضرر المظنون واجب للزم من ذلك العمل بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كالقياس أو خبر الفاسق، والتالي باطل بالضرورة، فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك أنكم قلتم في هذا التقريب متى ما ظن المجتهد بحكم إلزامي فقد ظن الضرر، لأنه يظن استحقاق العقوبة، ودفع الضرر المظنون شنه واجب. هذا الدليل يأتي، إيش كان نقضي؟ يأتي في موارد القياس وموارد خبر الفاسق، أي موارد ما دل الدليل القطعي على عدم اعتباره، فإنه حتى لو لدل الدليل على عدم اعتباره وحجيته بالأخرى ببركة قيام القياس أو خبر الفاسق على شيء أظن، هذه أمارة حب النتيجة أمارة، فأظن الحكم الإلزامي، فأظن الوجوب، وظن الوجوب ظن لاستحقاق العقوبة، فدفع الضرر المظنون واجب، مع أنه لا إشكال عندهم بأنه لا اعتبار بما دل، لا اعتبار بالأمارات التي دل الدليل القطعي على عدم اعتبارها في مذهب الإمامية، ولا يترتب عليها أثار، مع أن دليلكم الذي ذكرتم مقتضى أنه يجب علينا أن نعمل أيضا بالقياس، صحيح؟ لأن هذا الدليل مقتضاه العمل بكل مورد فيه ظن استحقاق العقوبة، فيجب العمل بالقياس، فيجب العمل بكذا. فإن قلت في الجواب الأولي صحيح هذا الدليل يثبت لكن نخصص، نقول صحيح هذا الدليل نتيجته وجوب العمل بالقياس، وجوب العمل بكذا، وجوب العمل بمطلق الظن، ولكن نرفع اليد عن هذه النتيجة المطلقة بما دل الدليل القطعي على النهي عن العمل به. شفتين هذا جواب أولي يقرأ، يقول المجيب تخصيص الأحكام العقلية غير جائز، هذا حكم عقلي شيخنا، دفع الضرر المظنون لازم ولا معنى للتخصيص في الأحكام العقلية. فوضوح وارتكازية عدم صحة العمل بذلك كاشف عن بطلان الدليل الذي ذكرتموه، فالأشكالات النقضية منبهة وجدانية على بطلان الدليل ولو من باب أنه شبهة في مقابل بديهة. المهم نبي نرفع دليلكم لتقولي شنو الجواب، ما أقولك الجواب، ما لي علاقة بالجواب، أقول هاي منبهة وجدان ارتكازي على بطلان الدليل. هذا هو النقض الذي ذكروه وذكره المحقق في المعارج، ذكره المحقق في المعارج. نعم هذا. قال وثالثها النقض بالأمارات. نعم ذاك بعد سيد مرتضى في الذريعة. نعم والغنية أيضا مذكور في الغنية، يعني هم قبل المحقق. قال النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كخبر الفاسقي والقياس على مذهب الإمامية. جاء المحقق القمي حاول أن يجاوب عن هذا الإشكال، يأتي إن شاء الله بحثه. صلى الله على وآل بيته الطاهرين.